أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واجعل فرجنا بفرجهم يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما مضى الدرس الماضي حول أن هناك مذهبين، المذهب الأول هو المذهب الواقعي وأصالة الواقعية، وبينا ذلك. ثم قلنا في مقابل هذا هو المذهب اللاواقعي، وقلنا وصلنا الى دوافع اللاواقعية وهو المذهب السقسطائي او المثالي، وقلنا ان هذا المذهب يشتت الاهداف ولكن تنصب في يعني بوتقة واحدة، وهي انما تهدم المعرفة البنيوية الانسانية والتي بناء عليها يتحرك الانسان خارج، حيث ان هذه اللاواقعيه او المثاليه او السفسطائيه تهاجم مصدري المعرفه الاساسيين عند الانسان، وهي العقل والحس. الانسان له حواس خمس، ومن خلالها يتفاعل مع الحسيات. والعلم الحسي كما درستم في العلم المنطق هو يعني المرتبه الاولى لكل انسان، ومن فقد حسا فقد علما. المذهب المثالي السقسطائي يضرب هذا العصب المغذي الاول للمعرفه الانسانيه، وهو العصب الحسي والمعرفه الحسيه والعلم الحسي. وثانيا يضرب المعرفه الثانيه او الوعاء الثاني او المصدر الثاني، وهو العقل، حيث انه يعمل على التشكيك بكلا المصدرين من مصادر المعرفة، ويقول أن كلا المصدرين وهما العقل والحس يقطعان ويصوران ما ليس بموجود مثل الموجود، أو أمور غير مطابقة لما هي موجودة عليه. وبالتالي أنه نجد أن كثيرا ما يقطع الحس، نجد كثيرا ما يقطع العقل، وبالتالي هناك عدم مطابقة في المعارف الحسية أو العقلية، وبالتالي لا يطمئن ولا يركن إلى هكذا مصدرين في المعرفة، وهاتان الوسيلتان لا يمكن الاعتماد عليهما في بناء المعرفة الإنسانية، فكيف تكون هناك أسماء علمية مبنية على فكر يخطئ وعلى حس يخطئ؟ فلا يمكن الوثوق بهما، وبالتالي لا واقعية لهما ولا معرفة للإنسان بتلك شنو الواقعية. واضح إن شاء الله؟ إذا يعني ينصب جهد المذهب اللاواقعي يعني ضرب مصادر المعرفة الأساسية لدى الإنسان، وهي العقل والحس. هذا إشكال، هذا يعني اعتراض على المبدأ الواقعي. ويجاب على هذا الإشكال لأصحاب المذهب اللاواقعي للسقسطائيين والمثاليين بعدة أمور. الأمر الأول، أولا نحن ننكر الملازمة بين خطأ العقل والحس وبين عدم الواقع الخارجي والتشكيك في الواقع الخارجي. لا ملازمة، أخطأ العقل أو لم يخطئ، أخطأ الحس أو لم يخطئ. ما ربط ذلك بأن ليس هناك واقع خارج؟ لا يوجد اتصال بين الأمرين. بالتالي ننكر الملازمة بين الخطأ العقلي أو الخطأ الحسي وبين التشكيك بأنه هذان، يعني بأن هذين الخطأين للعقل والحس يؤدي إلى إنكار الواقع الخارجي. نقول من أين أتيتم بهذه الملازمة؟ من أين أتيتم بهذه الملازمة؟ أي كلما أخطأ العقل وكلما أخطأ الحس فليس هناك واقعية شنو خارجية. غاية ما يترتب على خطأ العقل في يعني عملياته أو خطأ الحس في إحساساته أن هناك إدراك لواقع، ولكن ذلك الواقع المدرك ليس بصحيح، عدم مطابقة، يعني ما أدركه لا يطابق الواقع. صحيح خطأ له خطأ، ولكن هذا الخطأ لا يطابق الواقع، أي هذا الخطأ لا يطابق الواقع وليس لائياً في الواقع. أنتم هذا الخطأ الذي يمر به العقل، هذا الخطأ الذي يمر به الحس، يؤدي إلى عدم مطابقة الواقع أو يؤدي إلى نفي الواقع؟
عدم مطابقة الواقع.
فكيف تجعلون الملازمة بين خطأ العقل والحس، وبالتالي هذا هناك ملازمة في نفي الواقع؟ بالتالي أن يعني خطأ الحس وخطأ العقل يؤدي إلى عدم الإدراك الواقعية، ولكن لا يؤدي إلى نفي الواقعية. هذا الجواب تام بناء على تفسير الواقعية شنو بإحدى القضيتين. تذكرون ماذا فسرنا الواقعية؟ قلنا الواقعية نفسرها بناء على التصديق بقضيتين. القضية الأولى، أولا يوجد واقع متحقق موضوعي، الأمر الثاني يمكن إدراك ذلك بالواقع. طبعا الإدراك المطابق صحيح، فكلتا القضيتين تكون الواقعية. فلو انتفت إحدى القضيتين تنتفي الواقعية ولا لا؟ تنتفي لما تنتفي؟ نعيد مرة أخرى، الواقعية تشتمل على أولا التصديق بوجود تحقق موضوعي خارج، ثانيا إمكانية إدراك وإمكانية العلم بذلك الواقع. فكلما قلنا واقعية لابد أن تتحقق القضيتين. إذا انتفت القضيتان، إذا انتفت واحدة من القضيتين، أكو بعد واقعية لو ما في؟ لا يوجد واقعية. فهذا الجواب يتم بناء على شنو؟ أن الواقعية لا تمثل المجموع من القضيتين، وإنما تمثل مجموع قضية واحدة. ليش؟ أنتم ماذا تقولون؟ تقولون إن الواقعية تساوي واحد زائد اثنين، فلو انتفى أي واحد من ذني تنتفي الواقعية لو لا؟ بينما من قال ان الواقعيه فقط هي عباره عن التصديق والايمان بوجود واقع موضوعي خارجي، نقول حتى وان اخطا اثنين في ادراك ذلك الواقع يبقى الواقع موجود او ما موجود؟ واضح. هاي موضوع يعني هاي المساله واضحه ان شاء الله. فهذا الجواب ليس بتام اذا قلنا ان الواقعيه تمثل مجموع امرين، وهي الامر الاول التحقق الخارجي الموضوعي زائد الامر الثاني ادراك ذلك التحقق. لان عندما يقطع الحس، عندما يقطع العقل، فاننا نجعل يعني مثل ما نقول علامه فيه والغاء للركن الاساسي الثاني للواقعيه، وهو شنو الركن الاساسي؟ ادراك ذلك الواقع، باعتبار انني اذا اخطات ولم ادرك ذلك الواقع انتفت قضيه رقم اثنين لو لا؟ تنتفي الواقعيه لو ما تنتفي؟ فهذا الجواب ليس بكلام بناء على ان الواقعيه تمثل شنو هو مجموعه امرين، وهي اصل الواقعيه والعلم بتلك الواقعيه، فلا يتم هذا الجواب. هذا ثاني الجواب. نقول للانسان، الله جل وعلا جعل الانسان له منظومه في الفكر والمعرفه، وهناك معلومات اوليه لا تعتمد على الواقع أو غير مستنتجة، يعني موجودة التي نطلق عليها البديهيات، الأوليات، الفطريات. هذه الأمور الإنسان لا يعمل الاستنتاج بها، لا يعمل الفكر، لا يعمل البرهان، وإنما هذه الأمور تطابق الواقع ولا يرتاد فيها العقل الفطري، وبالتالي كل إنسان يؤمن بها. والقضية الأساسية التصديقية والركن الذي تبتني عليه المعارف الإسلامية والعقائد والفلسفة، تلك القضية البديهية والتي هي القضية التي هي أول الأوليات، وهي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. هاي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قضية لو مو قضية؟ قضية. هذه تحتاج إلى برهان واستدلال أن هي قضية شنو؟ بديهية. عندما نقول ان هذا الشيء اما ان يكون موجود واما ان يكون معدوم، فلو كان موجودا فليس بمعدوم، ولو كان معدوما فليس بموجود. اذا اجى انسان قال لا هذا الشيء موجود وهذا الشيء معدوم في نفس الان، شو نقول له هذا؟ نقيضان ولا مو نقيضان؟ يجتمعان او لا يجتمعان؟ يقول ما هو الدليل على ان النقيضين لا يجتمعان؟ نقول له لا يوجد هذه مساله وجدانيه فطريه، اول الاوليات ان النقيضين لا يجتمعان ولا يجتمعان. وهذه قضيه منفصله حقيقيه كما يسمونها في المنطق، وهي انه يعني لما اقول الشيء اما ان يكون موجود واما ان يكون معدوم، هذه واضحه. فاذا كان موجودا فليس بمعدوم، واذا كان معدوما فليس بموجود. ممكن الشيء لا موجود ولا معدوم؟ لا. ممكن الشيء موجود ومعدوم؟ لا. لان النقيضين لا يجتمعان ولا، فلا يمكن ان يكون الشيء موجود معدوم، هذا اجتماع، ولا موجود ولا معدوم، هذا شنو؟ وبالتالي هناك قضيه تصديقيه وجدانيه فطريه لا تعتمد على الاستنتاج، وهذه القضيه صادقه او ليست صادقه؟ تعبر عن واقعيه لو ما تعبر عن واقع؟ تعبر عن واقع ديني. ما هي هذا الواقع؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يجتمعان. هذه ليست شنو؟ قضيه حسيه حتى تقبل، وليست قضيه عقليه فكريه فيها الحركات الفكر وادوار الفكر حتى تقبل، وانما بديهيه لا تحتاج الى تفكير وتفكر ولا تحتاج الى عمليات ذهنيه. واضح ان شاء الله؟ هذا الجواب الثاني بالنسبه لاصحاب السفر. الجواب الثالث، نسأل أصحاب السفسطة ومذهب اللاواقعية، هل تريدون أن نؤمن بمذهبكم؟ ماذا يقولون؟ نعم. نقول لهم ما هو مذهبكم؟ قالوا مذهبنا هو اللاواقعية. جيد. نقول جيد، أنتم سوف نصدق بمذهبكم وأنه شنو لا واقع أصلا، ها؟ ونصدق في نفس الوقت أن هناك شنو واقع. ممكن لا ما ممكن، شو يقولون؟ يقولون ما ممكن. هم تؤمنون باللاواقعية في نفس الآن تؤمنون بمن؟ بالواقعية. هذا تناقض ومتناقض. نقول لهم ومن قال لكم أن التناقض يعني مستحيل؟ لا ممكن. يقولون لا، هذا عبارة عن تناقض بين أمرين. نقول لهم جيد، إذا قلتم تناقض بين أمرين إذا أنتم تؤمنون بأن هناك قضية قبلية للواقعية واللاواقعية، أن النقيضين شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبالتالي إن قلنا أنه لا واقعية في البين فلا بد أن تكون الواقعية مرتفعة، وإن قلنا أن هناك واقعية إذا يجب أن ترتفع شنو؟ اللاواقعية. هذه النتائج تطبيقات ومصادر لقضية يقينية بديهية فطرية وجدانية لا يستدل عليها، وهي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا أنتم عندما تناقشوننا سوف تصلون إلى نتيجة أن هناك معلومات قبلية غير خاضعة للتفكير والقياس. واضح إن شاء الله؟ واضح هاي النقطة الثالثة؟ الجواب الرابع، أنتم تقولون أنكم أيها العقلاء أو أيها أصحاب المذهب العقلي تخطئون. تقول لهم ما معنى الخطأ؟ تخطئون في الحس وتخطئون بمن؟ بالعقل، مو صحيح؟ شنو يعني نخطئ؟ يقولون يعني لا تدركون حقيقة الأمر. نقول لهم شنو يعني لا ندرك حقيقة الأمر؟ يعني يقولون أنكم عندما تحسون بشيء فهو خلاف الواقع، عندما تؤمنون بفكرة فهي غير مطابقة لمن؟ الواقع. نسألهم، وهذا المطابقة وعدم المطابقة فرع وجود المطابق لو لا؟ لدي مطابق، هي نفس الفكرة، لدي مطابق هو نفس العلم الحسي، ولدي مطابق وهو من هو؟ التحقق والوجود الخارجي. يعني قولكم فرع وجود الواقعية، قولكم فرع وجود تحقق، وبعد ذلك انتم تقولون ان الفكره اما ان يطابق الواقع او لا يطابق الواقع، الحس لا يطابق الواقع، وبالتالي كلامكم هذا عين ولازمه ان هناك واقع، وبناء على ثبوت الواقع تاتون فتقول ان الفكره التي تؤمنون بها لا تطابق وان الحس الذي تؤمنون به لا يطابق. واضح ان شاء الله؟ واضح؟ وبالتالي ان الصدق والكذب الذي تدعونه على الحس والعقل هو فرع شنو؟ المطابقه وعدم المطابقه، والمطابقه وعدم المطابقه فرع وجود المدرك، والمدرك يعني المدرك والمدرك وفرع وجود الواقع الخارجي. واضح ان شاء الله تعالى. اذا هذه اربعه اجوبه على الاعتراض الذي تعتبره. يوجد سؤال؟ كما نطبق هذه السؤال توطئه. ينطلق البحث الفلسفي من الإدعام بقضية وجدانية وهي التصديق بمبدأ الواقعية أو أصالة الواقعية التي يمكن اعتبارها من حيث التصنيف المعرفي أنها قضية أولى الأوائل. هذا إذا يريد ينطلق الفيلسوف لازم يؤمن بهذا. وتوضيح ذلك، الذهن البشري يقف أو وقف أمام وجوده وما يحيط به من حيث التصديق بالواقعية وعدم التصديق إلى موقفين. الموقف الأول مذهب الواقعية، حيث يؤمن بمجموع قضيتين يقينيتين. الأولى التصديق بوجود واقع متحقق موضوعي وموجود خارجي. الثاني التصديق بقدرة الذهن على إدراك وتصور، يعني إدراك تصور والعلم بذلك الواقع. وقد مثل هذا الموقف من كثير من الفلاسفة كأرسطو وطاليس والفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا وصدر المتألهين ملا صدر وابن رشد وغيرهم، ويسمى بأصالة الواقعية. ما قلنا أصالة الوجود ولا قلنا أصالة الماهية، وإنما قلنا أصالة شنو؟ الواقعية، أصالة التحقق. بعدين انتبه هذا الموجود أنه أو هذه الواقعية والتحقق إما وجود وإما ما. الموقف الثاني مذهب اللاواقعية. مذهب شنو اللاواقعية؟ حيث يتجه إلى التشكيك في تلك القضيتين المتقدمتين، إما على نحو يعني تلك القضيتين ينكرهما أو في واحدة منهما منهما على الأقل كما سيتضح لاحقا. وعرف هذا المذهب أو عرف بالسفسطة وعرف ايضا او عرف بالاتجاه المثالي اللاواقعي. وكان ممن يمثل هذا الموقف جورج باركلي وبراتو جراس، وقد تصدى الفكر الارسطي له كاشفا اساليب المغالطه. بعد الجزء الثالث من المنطق اخذتم الصناعات الخمس، البرهان، الجدل، الخطابه، المغالطه، واحده منهم شنو كانت؟ المغالطه والتلاعب بالالفاظ عبر حالة التفكير المنطقي. يعني تصدى لهم أرسطو والعلم الأرسطي أو الفكر الأرسطي المنطق الأرسطي عن طريق آلة التفكير المنطقي الذي عرف بعد ذلك باسم المنطق الأرسطي. خصائص مبدأ الواقعية، أولا وجوده وتحققه في الجملة يعني الواقع، ثانيا قدرة العقل على إدراك ذلك الواقع والعلم به، ثالثا استحالة الاستدلال البرهاني عليه باعتبار أن هذه القضية بديهية لو مو بديهية، القضية بديهية فلا يمكن الاستدلال عليها. رابعا طريقة إثبات الواقع والتحقق شنو؟ هو الوجدان والبداهة والخبرة. خامسا هذا الواقع يشمل الواقعية الخارجية والواقعية الذهنية الحاكية عن الواقعية شنو؟ الخارجية. هاي بالنسبة إلى الواقع. مراتب اللاواقعية المرتبة الأولى ويطلق عليها اللاواقعية المطلقة، وهي على مستويين، أولا اللاواقعية الوجودية وتذهب إلى إنكار وجود واقع متحقق خارجا كان أو ذهنا، ثانيا اللاواقعية المعرفية تؤمن بوجود واقع متحقق في الخارج موضوعي إلا أن العقل غير قادر على إدراكه والتعرف عليه. هذا كل ما في الكون وهم او خيال او حدوث في المرايا او شنو ظلال. المرتبه الثانيه تؤمن بواقعيه الالم، انا موجود وما عدا ذلك وهم وخيال. والمرتبه الثالثه تؤمن بواقعيه الانا والادراكات الانا وما عدا ذلك سراب وخيال. دوافع اللاواقعيه تنطلق معالم المذهب السفسطائي من هدم البنية التحتية التي يرتكز عليها الإنسان وترتكز عليها المعرفة الإنسانية، وهي مصدر المعرفة عند الإنسان والمتمثل في مصدرين مهمين العقل والحس. قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كيف؟ وذلك من خلال التشكيك في مدى واقعية اعتبارهما، هل هما مصدران معتبران أو لا؟ اعتبارهما مصدرين من مصادر المعرفة، ومرجع ذلك إلى مجموعة من الاعتراضات، والتي من أهمها إذا كان المصدر الوحيد للمعرفة في إدراك العلوم الحسي والعقل، فإننا نجد كثيرا ما يقدم الحس أو شكم تلي ما يقدم الحس وكذلك العقل أثناء عملية الإدراك معلومات خاطئة، يقدم معلومات خاطئة غير مطابقة للواقع، وحينئذ فهنا وسيلتان لا تمتلكان العصمة العلمية، وبالتالي المعلومات فيها معلومات مشكوكة أو غير مشكوكة، هي معلومات مشكوكة لا يمكن الاطمئنان بها. جواب الاعتراض: أولا، ننكر الملازمة بين خطأ الحس والعقل وبين التشكيك في وجود الواقع الموضوعي والتحقق الخارجي، فإن مجرد التصديق بوقوع الإدراك الحسي والعقلي في الخطأ لا يلزم منه شنو؟ عدم الواقعية وعدم تحققها في الخارج، إذ غاية ما يترتب على ذلك عدم مطابقة الواقع للإدراك، وعدم مطابقة الإدراك لمن؟ للواقع، لا عدم وجود الواقع الموضوعي، وفرق بين الأمرين. نعم، بناء على ما قلناه إن قضية الواقعية تمثل مجموع الأمرين، والذي هما وجود أصل الواقعية هذا أولا، والعلم بها هذا شنو ثانيا؟ لا يتم الجواب أولا. ثانيا، ثمت مدركات أولية غير مستنتجة مطابقة للواقع، هناك من المدركات المطابقة للواقع ولا تعتمد على البرهان والعقل والحس، لا يرتبط فيها العقل الفطري، وفي مقدمتها التصديق بهذه القضية اليقينية بمبدأ قانون استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، فالشيء إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم على نحو القضية المنفصلة الحقيقية والتي ملاكها لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثالثا، التسليم بصدق مذهب اللاواقعية يتوقف على التسليم بواقعية قانون التناقض، يعني يكون عندهم شيء قبلي يرتكزون عليه حتى نصدق يصدقون بمذهب اللاواقعية، إذ أن صدق اللاواقعية معناه كذب الواقعية لعدم جواز اجتماع الواقعية ولا واقعية الصيد أو الكذب. واضح إن شاء الله المعلومة؟ ثالثة، واضح النقطة؟ واضح ولا لا؟ رابعا، التصديق بخطأ الإدراك الحسي وكذلك العقلي فرع الإذعان بوجود حقائق خارجية، بوجود واقع متحقق تنطبق عليه إدراكات الإنسان أو لا تنطبق، والوجه في ذلك أن الصدق والكذب عبارة عن مطابقة المدركات وعدمها مع الحقائق الخارجية، فلو لم تكن هناك حقائق خارجية تطابق المدركات أو لا تطابقها لم يستقم معنى الصدق والكذب والخطأ شنو؟ واضح إلى هنا؟ يعني بيان المذهب الأول والمذهب الثاني والاعتراض وجواب الاعتراض. أكو سؤال؟ أكو شيء واضح؟ شو يتبع للنواقف؟ بعد ذلك طبعاً مرحلة ندخل إلى المناهج. كل علم من العلوم يعتمد على منهج من المناهج في تحقيق مسائل، والمناهج المذكورة طبعاً إحنا راح العلم اللي ندرس علم الفلسفة صحيح، فسوف نتبع المنهج شنو؟ الفلسفة طبعاً كمقدمة، وإن شاء الله تعالى إذا الله خلانا نتبع المناهج المتبعة في العلوم أربعة. المنهج الأول ما يسمى بالمنهج شنو؟ فلسفة، وله خصائص وله نوع من القضايا ونوع من الاستدلال. والمنهج الثاني يسمى بالمنهج التجريبي، والمنهج الثالث يسمى بالمنهج التعبدي أو المنهج شنو؟ النقلي. والمنهج الرابع يسمى شنو؟ بالمنهج الشهودي او الاشراقي. هذه المناهج شنو؟ اربعه في المقام، وكل منهج من المناهج له اسلوب معين في اثبات قضايا، ويعتمد على نوع من القضايا التي اخذتموها في الجزء الثالث من المنطق. المهم كمقدمه سريعه نذكرها ان شاء الله على مستوى الوقت، ان المنهج الفلسفي سوف نرى انه يعتمد على القضايا اليقينيه. المنهج الفلسفي على من يعتمد؟ على القضايا اليقينيه. واليقينيات مرت عليكم فيما سبق في كتاب المنطق الجزء الثالث، وقلنا اليقين له معنيان: يقين بالمعنى الأعم، ويقين بالمعنى الأخص. أما اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، اعتقاد جازم مطلقا طابق أو لم يطابق الواقع عند المضبط، وسواء كان عن تقليد أو لم يكن عن، يعني إما عن تقليد أو ليس عن تقليد، يعني لا بشرط من هذه الشيء. وبالتالي هذا يسمى يقين بالمعنى الأعم. ثم أخذنا بعد ذلك يقين بالمعنى الأخص، يعني اليقينيات في هذه القضايا إما تكون يقينيات بالمعنى الأعم أو يقينيات بالمعنى الأخص. أما اليقين بالمعنى الأخص هناك ماذا أخذنا؟ قلنا هو اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يحتمل نقيض لا عن تقليد. هذا التعريف اليقين بالمعنى الأخص، اعتقاد جازم مطابق للواقع بعد لا يحتمل النقيض لا عن تقليد، وإنما يكون شنو؟ عن دليل، وإنما يكون عن دليل. والمطلوب من اليقينيات في البرهان هو اليقين بالمعنى الأخص، يعني بيان سريع: القضايا اليقينية التي هي بالمعنى الأخص يجب أن تتوافر على عدة شروط سوف نتعرض لها، ولكن إجمالا القضية اليقينية هي تلك القضية التي فيها مجموع اعتقادين. الاعتقاد الأول أن المحمول ثابت لمن؟ للموضوع، على نحو الاعتقاد الجازم والجزم. والأمر الثاني أن المحمول يستعين انفكاك عن الموضوع. هذه إذا كانت القضية اليقينية بهذين الشرطين وهذين الاعتقادين، طبعا بعد يجب أن تكون كلية ويجب أن تكون يعني على مدار الأزمان والأحوال، سوف نتعرف إن شاء الله تعالى أكثر لليقينيات التي هي عماد الاستدلال الفلسفي، لأنه الاستدلال الفلسفي يؤدي إلى نتائج يقينية، فلا بد أن تكون المقدمات شنو؟ يقينية. أي نوع من اليقين؟ قلنا هي اليقينيات بالمعنى الأخص التي فيها الاعتقاد الجازم بثبوت الموضوع للمحمول، واستحالة الانفكاك بين المحمول والموضوع على النحو الكلي. نتعرض إن شاء الله تعالى أكثر راجع اليقينيات في المنطق الجزء الثالث في الدرس القادم، حول المناهج وحول نوع القضايا اليقينية والمقارنة بين هذه المناهج. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.